لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكر الحج عمره، والله تدمع عيونهم شوقا لبيته.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. سرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة أخي الدكتور العباس بن حسين الحازمي، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وأثابكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم.
في مطلع الحلقة أستأذنكم والمستمعين لنستمع إلى الآيات التي سنتولاها بالتفسير إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، كما استمعنا يقول ربنا جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فضيلة الدكتور تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآيات هي ضمن آيات الحج في سورة البقرة، وهي في أثنائها، والله عز وجل يعلم عباده المؤمنين بعض مناسكهم في هذه الآية وبعض ما ينبغي عليهم أن يقوموا به. وفي هذا الموضع وفي هذه الأثناء يعتبر جزء كبير من مناسك الحج قد انقضى وقد تم، مع أنه تبقى جزء آخر، لكن الجزء الأهم والأركان المهمة قد انقضت. فلذلك الله عز وجل يقول: فإذا قضيتم مناسككم. وحتى لا يظن إنسان أنه إذا انتهى من أعمال الحج الكبيرة ومن أركانه الظاهرة فإنه يسعه أن يغفل عن ذكر الله وأن يتساهل بطاعة الله عز وجل، يذكر الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى ويأمرهم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والمتأمل في هذه الأيام وفي أيام التي يشير إليها الله عز وجل في هذه الآيات يجد أن الناس ربما انشغلوا بأشياء كثيرة عن الذكر، كما كان الأمر في الزمن السابق. فإن أهل الجاهلية عندما يتمون وقوفهم بعرفة وبيتهم بمزدلفة فإنهم ينشغلون بالتفاخر بآبائهم وبأنسابهم، وربما وقف الواحد منهم على جبل بمزدلفة وقال: كان أبي يصنع كذا وكان أبي يصنع كذا. فالله عز وجل يعلمهم يقول: بدل أن تتفاخروا بآبائكم وأنسابكم تذكروا نعمة الله عز وجل عليكم. وفي الآية معنى آخر لطيف أشار إليه بعض أهل التفسير، هو أن الإنسان في هذه اللحظات يبلغ به الشوق إلى أهله وإلى ذويه مبلغه، الله قد قضى جزءا كبيرا من مناسك الحج فيشتاق إلى أهله وإلى ذويه، وعبر عنهم بآبائهم لأن أشد ما يشتاق الإنسان إليهم. فقال الله عز وجل: لا يلهكم شغفكم وانشغالكم بآبائكم وأهلكم والرجوع إليهم عن الاستمرار ومواصلة ذكر الله عز وجل. أيضا أمر آخر مهم هو أن تيسير أعمال الحج ومناسك الحج مع كثرة الناس وزحام الناس نعمة عظمى ينبغي ألا ينشغل الإنسان عنها وعن شكر الله عز وجل عليها. هذه المعاني الثلاثة كلها موجودة في هذا الموضع. يمكن أن يضاف معنى الرابع، وهو أن في الجاهلية كانوا أيضا ربما حصل بينهم شيء من الهجاء بعضهم لبعض، هجاء آبائهم وهكذا، فالله عز وجل يقول: كما تدافعون عن آبائكم وعن أنسابكم فاذكروا الله بالدفاع عن دينه والدفاع عن شرعه في مثل هذا الموضع.
الله أكبر، سبحان الله. ونلحظ فضيلة الدكتور يعني كثرة الإشارة إلى ذكر الله جل وعلا في أثناء آيات الحج، سواء الآيات الواردة في سورة البقرة أو الآيات التي ستأتينا إن شاء الله تعالى في سورة الحج. قد مر معنا قريبا قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أيضا في هذه الآية وفي الآية التي تليها إن شاء الله تعالى كلها تأكيد على مبدأ الذكر، وهذا المعنى العميق نلمسه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجته كما رواها جابر في صحيح مسلم، حين أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لما استوت به راحلته على البيداء وغير ذلك، فلم ينقطع الذكر ولا التلبية ولا التهليل ولا التكبير من خروجه صلى الله عليه وسلم حتى عودته وأوبته من سفره صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالحج كله برمته ما هو إلا مظهر من مظاهر تعظيم الله تعالى وذكره. ولذلك جاء في الحديث عن عائشة موقوفا ومرفوعا: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. ننتقل بعد ذلك أيضا إلى بقية الآية فضيلة الدكتور.
نعم، أود أن أوضح نقطة ثم أنتقل إلى ما تبقى من الآية، وهي أن الذكر المأمور به العباد هنا يشمل الذكر اللساني والذكر القلبي، وهو التذكر الدائم لأوامر الله عز وجل ونواهيه. أعمال الحج من طبيعتها فيها مشقة، وربما انشغل الإنسان في أداء هذه الأعمال عن الهدف الحقيقي من هذه الأعمال، ربما منع الإنسان الزحام الذي يلاقيه في طوافه من إقامة ذكر الله. فهنا تذكير من الله عز وجل بأنه يظل دائما يذكر الله عز وجل ويتذكر أوامره فيعملها ويتذكر نواهيه فيجتنبها. تفريع على قضية الذكر في نفس الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لما أرشد الله عز وجل عباده للذكر أرشدهم إلى الدعاء وأمرهم بالدعاء. وكان العرب في الجاهلية إذا وصلوا إلى هذه الأماكن في الحج فإنهم ينشغلون بطلب الدنيا، وكان من دعائهم المشهور أنهم يدعون: اللهم اجعله عام غيث، اللهم اجعله عام خصب، اللهم اجعله عام ولاد حسن، ولا يذكرون شيئا من أمور الآخرة.
سبحان الله.
فالله عز وجل هنا يعلم عباده المؤمنين أن لا يكون همكم فقط الدنيا، وإنما يكون الدعاء كما في الآية الأخرى أثلاث. قسم الله دعاء الحج ثلاث أثلاث: ثلث للدنيا، نعم، وثلثان الآخرة، وهكذا في حياة المسلم جميعا. وهذا نجده اليوم أيضا، بعض الناس ربما تتاح له فرصة في الدعاء في الحج وفي غيره وفي الأماكن المسجدة فيها الدعاء، فتجده يصرف كل دعائه في أمور الدنيا، ولا حرج في أن يطلب الإنسان الدنيا، ولكن الحرج أن ينسى أمر الآخرة. ولذلك كان الدعاء الذي علم الله عز وجل إياه في هذه الآيات: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أثلاث ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الدعاء في مواضع كثيرة كما سيأتي الحديث عنه.
قبل أن ننتقل إلى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، نريد أن نستوضح فضيلة الدكتور ما المراد بحسنة الدنيا وما المراد بحسنة الآخرة.
نعم،
قبل هذا الله عز وجل بيّن أن الذين ينشغلون بطلب الدنيا في هذه المواضع التي إنما تطلب فيها الآخرة ما نصيبهم في الآخرة وما لهم في الآخرة من خلق، ليس لهم في الآخرة أي نصيب، لأنهم استنفذوا كل طاقتهم في الدنيا، كل همهم إنما كان في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا ربما شغل أصحابه عن شيء من أمر الآخرة قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. تعليق الناس بالآخرة أمر مهم، والحج كله تذكر بالآخرة. اجتماع هذا العدد الكبير من الناس في هذا المكان تذكر بالحشر، مجيء الناس على هذه الهيئة بإحرامهم تذكر بالقبر وبالكفن. فهل يعقل أن الإنسان في هذا الموضع لا تتعلق نفسه ولا همته إلا بالدنيا؟ ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا. الله عز وجل علم المؤمنين المواضع والدعاء المناسب الذي يحسن بهم أن يدعوا في هذا الموضع، فقال ومنهم أي من الناس وهم المؤمنون من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وكلام أهل التفسير في هذا واسع، غالب كلامهم يدور على أنها في الدنيا حسنة، يعني الرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار والمنزل الواسع، وكل رزق حسن هنيء في الدنيا فإنه داخل في هذا الدعاء الجامع.
نعم، يعني إذن اللفظ عام فلا داعي لتقييده بنوع أو صنف من أصناف حسنات الدنيا.
نعم،
ربنا قال في الدنيا حسنة، فكل حسنات الدنيا المباحة التي تعين على طاعة الله فهي داخلة في عموم هذه الآية.
ولذلك روي أن قوما اجتمعوا عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فلما انتهوا طلبوا منه أن يدعو لهم، فدعا بهذا الدعاء، فلما أرادوا أن ينصرفوا من ربهم قالوا لو تدعو لنا، كأنهم استقلوا دعاه السابق. فقال ما من شيء من متع الدنيا إلا وتشمله هذه الآية.
الله أكبر.
ماذا تريدون؟ هل تريدون كما قال أن أشقق لكم الكلام تشقيقا؟ الدعاء الجامع الذي علمنا الله يغني عن كل ما سواه.
ولذلك المواظبة على الأدعية النبوية والأدعية القرآنية بما فيها من جوامع الكلم هو في الحقيقة من أعظم التوفيق للعبد. يعني هذا الدعاء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ماذا بقي من الخير لم تسأله؟ ماذا بقي من الشر لم تستعذ منه؟ حين يقول الإنسان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، ويقول مثل ذلك في الشر أعوذ بك من الشر كله. نعم. إذن هو يسأل الله الخير الكثير ويستعيذ به من الشر الكثير.
نعم. ولذلك هنا في الآية هذه أو في الآية التي قبلها الله عز وجل يعني كما ذكر التفسير قالوا هنا التفات، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وكان قبلهم يقول فإذا قضيتم فاذكروا الله كذكرهم، كان يخاطبهم، ثم هنا ذكرهم بأسلوب الغيبة. قال التفسير لما انشغلوا بالدنيا وضع الله مقدارهم فما خرّهم.
الله أكبر.
القسم الآخر من الدعاء وفي الآخرة حسنة، وأيضا مثل ما قلنا في الحسنة في الدنيا فإن الحسنة في الآخرة عامة، دخول الجنة، رضا الله عز وجل عنهم، تكفير السيئات، رفعة الدرجات، كل هذا يشمله هذا الدعاء العظيم المختصر. والقسم الثالث وقنا عذاب النار، وهذا القسم ذكر أهل التفسير أن معناه قنا ما يؤدي إلى عذاب النار في الدنيا من أعمال من معاصي ومن سيئات ومن كفر ومن شرك، وقنا دخول النار في الآخرة. فهو يشمل الوقاية من النار بالبعد عما يستوجب دخولها في الجنة والبعد عنها في الآخرة.
ولذلك كان من الدعاء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول.
نعم.
وعمل. نسأل الله.
وهذا الدعاء الذي سجل في القرآن الكريم ليقرأه الناس جميعا ويتعلمه الناس جميعا علم النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي يقال فيه في الحج، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوله ما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، كلما مر بذلك الموضع قال هذا الدعاء. ورد في بعض الآثار أن ملكا يقف في ذلك الموضع يؤمن على دعاء الناس، فأي خير يحصله الإنسان إذا حافظ على هذا الدعاء.
إذن هذا من مواضع هذا الدعاء، وهو يقال أيضا
في مواضع كثيرة. نعم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، وهذا ورد في الصحيح أنه زار أحد أصحابه وقد أصابه مرض شديد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول، فأخبره أنه كان يقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تستطيعه، ما تطيق أن يعجل لك عذاب الآخرة. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم البديل
الله.
قال له: فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الرجل بذلك الدعاء فشفاه الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. شكر الله لكم دكتور العباس.
الحج في القرآن الكريم،
الحج في القرآن الكريم.
في ختام الآية يقول ربنا جل وعلا: والله سريع الحساب. معنى هذه الجملة على عجل يا دكتور؟
طيب، معناها مرتبط بالجملة التي قبلها، وهي: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. الله عز وجل أشار إليهم، قال أولئك، وهذه الإشارة للبعيد، وهم قريب ذكرهم. قال أهل البلاغة: هذه فيها تشريف وتعظيم لهم، ومن تكريم الله عز وجل لهم أنه أخبر أنهم ينالون دعاهم. هذا اللفظ في الآية أولئك لهم نصيب مما كسبوا بشارة من الله عز وجل لهم بأن دعاءهم ذلك مستجاب.
الله أكبر.
ولماذا مستجاب؟ لأن الله سريع الحساب
سبحانه وتعالى،
يعني يعجل لهم ثوابهم وما طلبوه في هذا الدعاء وما طلبوه من كرامة الله لهم، لأن الله سريع الحساب
سبحانه وتعالى. أذكر أن بعض المفسرين ذكر في مثل هذه الجملة في ختام الآيات يعني وجهين: الوجه الأول أن الله سريع إتيان حسابه كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة.
نعم.
والوجه الثاني أن حسابه جل وعلا يوم القيامة سريع، فهو لا يشغله أحد عن أحد ولا يعني يكرثه الخلق، وإنما ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وأظن أن معنيين الآية تنتظمهما جميعا، ليس نعم. بينهما تعارض.
نعم، كما سئل بعض الصحابة: كيف الله عز وجل يحاسب الخلق جميعا؟ قال: كيف يرزقهم جميعا.
الله أثابكم الله فضيلة الشيخ. أنتقل بعد ذلك إلى قول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. ما المراد بالأيام المعدودات؟ ونلحظ هنا تكرر الأمر بالذكر مرة أخرى.
نعم، كل آيات الحج سواء في هذه السورة أو في سورة الحج مليئة بالأمر بذكر الله عز وجل، كما بينت فيما سبق أن هذه العبادة العظيمة مأمور المسلم بأن يملأ بها وقته في الحج. وهنا بالذات في هذا الموضع أو في هذه الآية تأكيد على أيام فاضلة مهمة من أيام الحج، وهي أيام التشريق.
نعم،
يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، التي هي محل الرمي ومحل المبيت بمنى ومحل الذبح، وهي كل هذه الأيام فيها الذكر، وهنا تأكيد على نوع من الذكر وهو التكبير. لذلك قال بعض التفسير أن المراد هنا واذكر الله أي بالتكبير، لأن المسلم يكبر الله عز وجل في هذه الأيام التكبير المقيد عقب الصلوات، لأن التلبية تنتهي مع رميه الجمرة العقبة، ثم يبدأ ذلك في التكبير.
نعم.
ويستمر على تكبيره عقب كل صلاة إلى ثالث أيام التشريق. أيضا هو يكبر الله عندما يرمي الجمار.
نعم.
وأيضا هو يكبر عندما يذبح. كل هذا من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. وقال القرطبي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء في أن هذه الأيام هي أيام التشريق. نعم، كما قلت، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام منها.
نعم، والتكبير يندب للحاج في سائر وقته.
نعم،
بعد الصلوات، وهو تكبير يعني مطلق في سائر الأوقات كما أثر ونقل ذلك عن نعم. عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
ولغير الحج أيضا.
ولغير الحج.
نعم. نعم.
طيب، أثابكم الله. يقول ربنا جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما المراد بهذه الجمل؟
كان العرب في الجاهلية يختلفون اختلافا شديدا، فمنهم من يستعجل في الخروج من منى ومنهم من يتأخر، فالله عز وجل بيّن الحكم الفاصل في ذلك، وأنه من تعجل واستعجل في الخروج من منى في يومين من أيام التشريق، بأن مكث اليوم الحادي عشر ورمى فيه الجمار الثلاث واليوم الثاني عشر ورمى فيه الجمار الثلاث، جاز له وحل له أن يغادر منى. واستنبط الفقهاء مسألة أنه يغادر قبل غروب الشمس من لفظة في يومين، قالوا اليوم يطلق على النهار، فمن عزم على الخروج فإنه يخرج قبل أن تغرب الشمس. والفقهاء فصلوا في أنه إذا كان قد حزم أغراضه وحبسه الطريق والزحام فإنه في حكم من عزم على الخروج. نعم، ولكن هذا التعجل كما التأخر مقيد باللفظة الآتية معنا: لمن اتقى. لما كان العرب في الجاهلية يثربون على من استعجل، قال الله عز وجل: فلا إثم عليه، أي فلا إثم عليه في استعجاله، لأنه أخذ بهذه الرخصة التي رخص الله عز وجل بها لعباده. ومن تأخر بقي إلى اليوم الثالث ورمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث أيضا فلا إثم عليه، لأن العرب كان الذين يتقدمون يذمون المتأخرين ويقول أنتم جئتم بشيء من عندكم، والذين يتأخرون يذمون المتقدمين. فبين الله عز وجل أنه من تقدم من تعجل لا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وكانت العبارة الخاتمة لا لمن اتقى، أي نفي الإثم هذا ليس شاملا لكل أحد، وإنما لمن اتقى الله عز وجل في نسكه كله، ليس فقط في التعجل أو التأخر.
وهذه العبارة فضيلة الدكتور هي عائدة إذن للجملتين،
للجملتين جميعا،
من تعجل في يومين فلا إثم عليه إذا كان متقيا، ومن تأخر كذلك إذا كان متلبسا بالتقوى.
بل رأى بعض أهل التفسير أنها عائدة لكل أعمال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولعل هذا سبق الحديث عنه في حلقات أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الإثم بشرط أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق.
نعم، أثابكم الله دكتور. هذا يذكرنا بقضية وهي مسألة حكم المبيت بمنى هذه الأيام، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد البقاء إلى الثالث عشر، ما حكمها يا دكتور؟
هو أحد واجبات الحج، وهو مستنبط من هذه الآية ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولننظر أيضا إلى أمر آخر في هذا الواجب الذي يعني يمكث الناس فيه يومين أو ثلاثة أيام في منى، ومأمورون فيه بإقامة ذكر الله عز وجل. هو فرصة كما يقول بعض أهل العلم لأن يختلط الإنسان بصحبة صالحة. الآن الإنسان في هذا الحج قد تخلص من ذنوبه ومن سيئاته، وهو إذا رجع إلى بلده ربما عاد إلى ما كان عليه سابقا، فالآن عنده فرصة يمكث ليحاسب نفسه ليذكرها ليقرر هل يعود إلى
ما كان عليه،
ما كان عليه سابقا، أو يرجع في صفحة جديدة.
طيب فضيلة الدكتور، المبيت بمنى هذه الليالي ليالي أيام التشريق واجب، لكن ما الحكم لمن لم يجد مكانا يبيت؟
ذكر الفقهاء أنه إذا عجز عن إيجاد مكان لزحام أو لقلة ذات يد فإنه يسقط.
نعم. بعض إخواننا المسلمين لا يجد مكان فيذهب ليفترش الأرصفة ولا يفترش الشوارع ويلتحف السماء، هل يعتبر هذا من الأماكن التي يسوغ المبيت فيها، ولا مثل هؤلاء الذين يعرضون أنفسهم وغيرهم للأخطار نقول لهم إذا لم تجد المكان الذي يليق يعني بمثلك فإنه يسقط عنك المبيت؟
نعم، لا شك أنه يسقط عن المبيت. هو المكان الذي يستطيع أن يقيم فيه ذكر الله كما أمره أولى من هذا المكان.
نعم
نرى هؤلاء الذين يفترشون الأرصفة وينظرون الرائحة والغادي، بل ربما آذوا الناس بجلوس في هذا المكان، وهذا يذكرنا بما كان يحصل في الجاهلية. فإن العرب في الجاهلية كانوا يمكث، أو بعضهم على الأقل يمكثون في هذه الليالي ليتعرضوا للناس وللنساء خاصة بالسوء، كما سجل ذلك في شعر بعضهم. ولذلك قال التفسير أن الله أكد على موضوع الذكر، واذكروا الله لئلا تنشغلوا بما كان ينشغل به بعض الجاهلية بالتفاخر والعبث والتعرض للمحارم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني في مثل هذه الليالي فيه بعض إخواننا المسلمين من الحجاج قد يكون عندها أعمال، إما أعمال مثلا خاصة أو أعمال عامة لعموم المسلمين تستلزم منه وتستدعي ألا يبيت بمنى، هل عليه حرج أو يرخص له؟
أصحاب الأعمال والوظائف والحاجات رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من كان في مثل حكمهم فإنه يأخذ نفس الرخصة التي رخص له.
أنتقل بعد ذلك إلى قول الله تعالى في ختام هذه الآية: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا موضوع التقوى يتكرر مرة أخرى في آيات الحج، وسيأتي أيضا مرة أخرى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولكن يناله التقوى منكم. فماذا تقولون فضيلة الشيخ في مثل هذا الموضوع؟
بدأت وافتتحت آيات الحج بالذكر والأمر والحث على التقوى، وكذلك ختمت بها لدلالة على أهمية مثل هذه الصفة، وأن الحاج حتى يتم نسكه ويقيمه على وفق ما أمر الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتصف بالتقوى. وأيضا هذا الذي حصل هذا الخير وهذا الأجر العظيم وهذه المنزلة الكريمة من الله عز وجل لا بد أن يتصف بالتقوى حتى يحافظ عليها إذا رجع إلى بلده. ليس الأمر مجرد أداء هذه العبادة ثم الرجوع. ولذلك الآيات التي بعد هذه الآية هي وثيقة الصلة تمام بهذه الآية. لما ذكر أهل الحج وأهل الإيمان وماذا صنعوا وكيف اتقوا، قال ومن الناس من
يعجبك
قوله في الآية الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه إلى آخر الآيات، دلالة على أن التقوى صفة لازمة للشخص ينبغي أن يتصف بها دائما، وهي ليست في محل ثم تذهب عنه في مكان آخر، لا. ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكير بأمر الحشر والجزاء، لأنه مما يحث الإنسان على ملازمة التقوى والاستمرار عليها والحرص عليها أن يتذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل يوما ما، سيحشر مع من يحشر. وأيضا كما أشرت غير مرة، الحج وما فيه من اجتماع هذا الجمع العظيم هو مذكر بذلك الأمر.
نعم فعلا، ولذلك ذكر بعض المفسرين أن الآية لم تأتي بلفظ إليه ترجعون ولا تصيرون، وإنما تحشرون لتذكر بمشهد الحشر الذي يرونه ماثلا أمامهم في الحج. وأعود إلى ما ذكرتم فضيلة الشيخ، أثر الإيمان باليوم الآخر والتصديق واليقين الجازم به على عمل الإنسان، وهذا سبحان الله لو أننا تأملناه في القرآن لرأيناه يتكرر في مواضع كثيرة جدا جدا، التعبير بيوم القيامة، باللقاء، باليوم الآخر. وهذا لا شك مما يدل على أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر لهما أثر بالغ وكبير وعميق في امتثال الإنسان لما أمر به وانتهائه عما نهي عنه. في الختام فضيلة الشيخ، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الدقائق التي قضيناها معكم وانتفعنا من علمكم أثابكم الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما
آمين.
سمعنا
آمين. آمين.
أشكر أخي فضيلة الدكتور العباس بن حسين الحازمي على ما تفضل به، كما أشكر أخي مهندس الصوت حمد العزاز، والشكر موصول لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات المستمعات على حسن المتابعة، حتى ألقاكم في حلقة أخرى من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. أتمنى لكم أطيب اللحظات وأسعدها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم،
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.